أنساب هذه الأخرى، يعني كونه يقول فلان نسبه وضيع أو فلان ليس ابنا لفلان أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من أمور الجاهلية، لأننا نعلم يقينا أن الأصل رجل واحد، وهذا الرجل خلق من التراب ثم المرجع إلى هذا الأصل، سوف يعود الإنسان ترابا يدفن في الأرض ثم يصير ترابا، وليس له إلا عمله، إن كان متقيا لربه فهو كريم عند الله، وإن كان عاصيا كافرا فهو قرين الشياطين في جهنم، والكلاب تكون خيرا منه. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ورده أسفل سافلين يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يكمل السفول ويجتمع عليه حتى يكون في أسفل شيء التي هي سقر، نسأل الله العافية. ولهذا لما عير أحد الصحابة رجلا بأمه قال: يا ابن السودة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهو تعييره لغلامه يعني مملوكه الذي كان مالكا له. قال: على كبر سني؟ قال: نعم. فالخروج عن أمر الله جل وعلا كله جاهلية. الأصل في هذا أن أكرم الخلق عند الله هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان تقيا بغض النظر عن آبائه وعن نسبه فإنه هو الكريم عند الله، أو كذلك عن لونه وشكله. لهذا لما دخل عبد العزيز الكناني على مجلس المأمون وفيه الوزراء والكبرى العظماء في ذلك الوقت، وكان عمل فيه عمل أرهبه وكاد يذهب بعقله، لما رآه أحد الحاضرين وقع نظره على وجهه قال للمأمون: يكفيك يا أمير المؤمنين من هذا قبح وجهه. ثم لما في أثناء الكلام لما ذهب الروع عنه وأراد المناظرة، قبل أن يبدأ بالمناظرة قال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله، من أحسن الناس وجها؟ تعجب من هذا السؤال، قال: اللهم يوسف، وما تريد بهذا السؤال؟ قال: وماذا جلب عليه حسن وجهه؟ فقال: إنه لبث في السجن بضع سنين، فماذا تريد؟ قال: إني سمعت رجلا ممن ها هنا يقول: يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا لا صنع لي في وجهي، وإنما عاب خالقي، وإذا كان الله جل وعلا قد أعطاني علما وبيانا فلا أبالي، إلى آخر القصة. فالمقصود أن عيب الإنسان في نسبه أو في خلقه إنه من أمر الجاهلية الذي لا يجوز، وإذا عابه فإنه العيب يعود إلى الصانع وليس إلى المصنوع، لأن المصنوع لا دخل له في ذلك. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا إليها، هذا هو المقصود، نسبة نزول المطر إليها، فهو من أمر الجاهلية. وعرفنا أن أمر الجاهلية لا يجوز فعله، فإنه خرج مخرج الذم والتحذير من الوقوع فيه. الأمر الرابع النياحة، والنياحة هي رفع الصوت على الميت وتعداد محاسنه مع التأسف والتسخط على المصيبة التي وقعت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تقام من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال أحد السرابيل، والسربال المقصود به القميص الثوب الذي يلبس، والقطران معروف هو الذي يشتعل بسرعة ويكون منتن، فمعنى ذلك أن بدنها يلطخ بهذا الشيء حتى يكون أبلغ في اشتعال النار بها وأنتن وأقبح وأشد. وكذلك درع الجرب، يعني يكسى جلدها جربا حتى يكون أشد العذاب، نسأل الله العافية. وهذا دليل على شدة عذابها، لأنها تتسخط أمر الله وتدعو إلى التسخط وتنهى عن الصبر والاحتساب الذي أمر الله جل وعلا به، وتدعي إلى ما لا حقيقة له، فهي تكذب وتنسب الأمور إلى غير من يجب أن تنسب إليه. وفي هذا دليل على أن التوبة تمحو ما كان قبلها، لأنه قال إذا لم تتب قبل موتها، ودليل على أن التوبة تقبل ما دام الإنسان فيه الحياة مستقرة قبل الموت، ودليل على أن من قامت به أمور من هذه الذنوب وهذه الأشياء أنه لا يجوز أن يحكم عليه بمقتضاها الظاهر، لأنه قد يكون تاب مع أن هناك أمور كثيرة تكون مانعة من وقوع العذاب، مثل أن يكون له حسنات كبيرة تمنع من العذاب، مثل أن يصاب بمصائب تكفر عنه، ومثل أن تقبل دعوة المؤمنين له سواء قبل الموت أو بعدما يموت ويصلون عليه يدعون أن الله يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عنه. قد جاءت آثار حديث في ذلك أن من قام على جنازته 40 مؤمنا وشفعوا فيه أن الله يشفعه، وكذلك رحمة أرحم الراحمين من وراء هذا كله، كذلك الشفاعة وغيرها من الأمور التي تمنع أن يحكم على الإنسان بمقتضى الذنب الذي فعله، وهذا كله يدل على ضلال الذين يحكمون على الناس بالكفر من جراء الذنوب والكبائر. الله جل وعلا يحب العبد التائب كما هو معلوم في النصوص، ويفرح بتوبة عبده التائب، وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الله جل وعلا بتوبة عبده التائب بأشد ما يتصور من الفرح. الرجل الذي فقد حياته في أرض مهلكة يعني فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، فأيس من وجودها وجلس تحت الشجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا هي قائمة على رأسه يأخذ بخطامها ويتكلم بالكلام الذي يقول فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخطئ من شدة الفرح. هذا غاية ما يذكر من الفرح ويصور، الله فرحه بتوبة عبده أعظم من هذا. هذا مجرد تقريب إلى الأذهان، وإلا صفات الله جل وعلا ليست كصفات المخلوقين ولا قريب منها، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقه الذي يجب له على عباده جل وعلا. وليس هذا إلا من كرمه وجوده، فإنه الغني بذاته عن جميع خلقه، وإنما هذا كرم منه وفضل تعالى وتقدس. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية. صلى لنا يعني صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء، مثل هذا يجوز إطلاقه لأن بعض الحروف تتعاقب، يعني بعضها يأتي بمعنى الآخر. والحديبية موضع معلوم بين جدة ومكة، وهو المعروف الآن بشميسي، كان فيه بئر هناك نزل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صده الكفار عن الوصول للبيت وتفاوض معهم إلى أن تم الصلح بذلك المكان. وكان عنده شجرة، شجرة سمر، كان جالسا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع الكفار، فأشيع أنه قد قتل. عند ذلك دعا الصحابة للمبايعة على الموت أو على أن لا يفروا، فسميت البيعة التي صارت تحت الشجرة بيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة صار بعض الناس يقصدها للصلاة عندها، لأن الله ذكرها في كتابه، ولأن البيعة التي رضي الله جل وعلا بها ورضي عن أهلها كانت تحتها، كانوا يقصدونها للصلاة عندها لأجل هذا. فلما علم بذلك عمر رضي الله عنه أمر بقطعها، فقطعت وأصبح مكانها غير معلوم. وهذا من فضل الله جل وعلا، من صيانة هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديبية يجوز أن تكون مخففة ويجوز أن تكون مثقلة، الحديبية والحديبية. وقوله على إثر السماء يعني على إثر مطر نزل من الليل. والسماء سمي سماء لأنه ينزل من العلو، كل ما كان فوق فهو سماء. على إثر سماء كانت من الليل، يعني في تلك الليلة. فلما انصرف يعني من صلاته وأقبل على الناس بوجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أخذ من هذا سنية انصراف الإمام إلى المأمومين، وأنه لا يبقى مستقبل القبلة إلا قدر ما يقول أستغفر الله 3 مرات. أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل هنا للاستفهام فيه أن المعلم قد يستفهم من يعلمهم حتى يكون هذا أدعى إلى الانتباه وإلى قبول ذلك وحفظه. وكانت هذه من عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما جاء تعليمه بهذه الصورة صلوات الله وسلامه عليه. ودرى إذا علم، درى بالشيء إذا علم ماذا قال ربكم. وقال هذا يدل على أن الله جل وعلا له قول غير القرآن، لهذا مثل هذا يقال حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما تكلم الله جل وعلا به وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا مضافا إليه قولا له، يعني قولا لله جل وعلا. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن تعبد بتلاوته وتحدي بأقصر سورة منه، وكذلك لا تصح الصلاة إلا به، ولا يجوز مسه للمحدث كان في المصحف، كذلك قراءته للحاضر والجنب وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الحديث القدسي فإنه ليس له من ذلك شيء من هذه الأحكام. أما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله جل وعلا أوحاه إليه. أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث النبوي فلفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا. ماذا قال ربكم؟ وفيه صفة القول لله جل وعلا، وأنه يقول ويتكلم إذا شاء، خلافا لقول أهل الضلال الذين لا يصفون الله بذلك. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، بل هو من الكفر، إنه يترتب على ذلك إنكار الشرع وإنكار الرسل. ماذا قال الله؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفي هذا أيضا الأدب، كون الإنسان لا يتكلف الشيء الذي لا يعلمه، بل إذا سئل عن شيء يجب أن يقول بما يعلم، وإذا كان لا يعلم أن يسكت ويكل الأمر إلى عالمه. ولهذا قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح يعني في هذا الصباح، هذا بعد هذه النعمة التي نزلت، وهذا يدل على أن النعم قد تكون سببا للكفر، وقد تكون سببا للإيمان والبر والعمل الصالح. أصبح من عبادي، هنا العباد الإضافة يقصد بها الخصوص والعموم، عبادي الخلق كلهم عباد لله جل وعلا، ولكن جاءت من للتبعيض، المقصود بها الناس بنو آدم الذين يفعلون هذا الفعل أو يقولون هذا القول. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ماذا يقصد بالإيمان هنا؟ مؤمن بي، الإيمان هنا يقصد به إضافة النعمة إليه والاعتراف بذلك وحمده والثناء عليه بما أنعم به، يكون هذا هو الإيمان. فيكون هذا من الأدلة الواضحة على أن الأعمال إيمان، والأدلة عليه لا حصر لها كثيرة جدا. ولهذا يقول أهل السنة الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من العلم ومن القول ومن العمل، يعني عقيدة وعمل وقول، فهو مركب من المجموع، يعني أن الاعتقاد جزء من الإيمان، والقول جزء منه، والعمل جزء منه. وإذا ذهب جزء الشيء فهو إما فقد بالكلية أصبح لا قيمة له، أو أنه ناقص لا يجدي شيئا ولا ينفع. والخلاف في هذا للمرجئة، هم الذين يخرجون العمل عن الإيمان. معلوم أن هذا خلاف قد يصل إلى الكفر بالإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع، والشرع كله عمل، أكثره عمل. فإذا قيل إن العمل ليس من الإيمان، معنى ذلك أن الشرع يهدر، ولو كان كما يقولون ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أي خلاف، لأنه بالإمكان أن يقولوا خلاص نؤمن ولكن نبقى على ما نحن عليه في عقيدتنا وفي عملنا، يقرون له بالإيمان، فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف وهو الرازق وغير ذلك، ولكن عرفوا أنه لا بد إذا قال الإنسان قولا أن يعمل بمقتضاه. فلهذا سبق أن ذكر المؤلف فيما مضى أنه لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية من الكفار، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني الكفار يفهمون أن قول لا إله إلا الله تنقل من ملة إلى ملة، فكيف يكون العمل غير داخل في مسمى الإيمان؟ المقصود أن الأدلة على هذا لا حصر لها، ما يمكن يخلو آية من كتاب الله ولا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد فيه ذلك، غير أن بعضها صريح واضح وبعضها مفهوم منه ذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كذلك هنا قال الكفر هنا المقصود به نسبة النعمة إلى غير مسديها وموليها، نسبتها إلى المخلوق، وكل خير يحصل للإنسان فهو من الله، فيجب أن يعلم ذلك ويتحلى به ويثني على الله به ويشكره بالعمل في طاعته. وإذا كان على خلاف ذلك فهو كافر، وهذا الكفر يكون من الشرك الخفي الذي هو نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا. بهذا يعلم أن كل فضل يحصل لك يجب أن تعلم أنه من الله وحده، وأن الذي حصل على يده أنه سبب ساقه الله جل وعلا إليك، ولا يدعو هذا كون الإنسان يغمط الناس حقوقهم ولكن قلبه لا يتعلق بهم، بل يجب أن يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا. فالنعم من الله، والذي ينعم هو الذي يجب أن يحب، الحب الذي يكون فيه تأله القلب، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله. قال ولهما يعني ولمسلم من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. أنزل الله جل وعلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف المفسرون في هذه اللام، فلا هل هي نافية أو زائدة أو أن هذا على بابه، فإذا كانت نافية فمعنى ذلك أنها نافية لشيء مقدر معلوم، وهو كلام الكفار أن هذا القرآن سحر أو أنه شعر أو أنه كهانة أو ما أشبه ذلك من أقوالهم التي يقولونها، وأنه قول بشر. فنفى الله جل وعلا ذلك وأقسم على أنه قرآن كريم. فالمعنى يكون على هذا: ليس الأمر كما قلتم أقسم، فليس المعنى الأمر كما قلتم في هذا القرآن، أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم قالوا أنها مساقطها أو مطالعها أو المغارب والمطالع، وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. والنجوم قيل هي الكواكب، وقيل هي نزول القرآن منجما، لأن القرآن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه نزل من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، لبيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل في 23 سنة منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون القسم بهذا التنجيم، تنجيم القرآن. فإذا كان القسم بالنجوم فمعنى ذلك أنه قسم بمخلوق، والله جل وعلا يقسم بما يشاء، وإذا أقسم بشيء فهو دليل على عظمته، وهو دليل على وحدانيته وعلى وجوب عبادته. ومن تأمل ذلك وجد ذلك واضحا وجليا. والقسم هو تأكيد الخبر، والله جل وعلا إذا أخبرنا بخبر يجب أن نؤمن به ونصدقه، ولكن يكون هذا بحسب المخاطب. بعض الناس لا يصدق حتى يؤكد له الخبر بالأقسام وغيرها. وقوله بمواقع النجوم هذا فيه قراءتان كما هو معلوم: قراءة الإفراد وقراءة الجمع، مواقع وموقع، بموقع النجوم وبمواقع النجوم، والمعنى واحد. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جملة اعتراضية، بين القسم وجوابه يدل على أنه أمر عظيم، ونحن لا نعلم عظمتها أو نعلم بعضها. ثم المقسم عليه، قوله المقسم عليه هو القرآن، جوابه إنه لقرآن كريم. قرآن كريم يعني قوله الذي أنزله، والكريم كما يقول الأزهري رحمه الله اسم لما يجمع الخير الكثير. الكريم اسم لما يجمع الخير الكثير الواسع والبهي الحسن الجميل وغير ذلك. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه كريم، ووصف عرشه بأنه كريم، ووصف كلامه بأنه كريم لسعة ما فيه من الخير والهدى والنفع الذي يحصل لمن آمن به. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سائل يسأل ويقول: أليس ما ذكره الشارح أن من يستدل على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على الحوادث الأرضية ويقول إن ذلك بمشيئة الله وتقديره، أليس ذلك شركا أصغر، حيث اعتقد ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا سببا؟
هذا لا يكون شركا أصغر، إذا نسبها إليها على هذه الصفة فهو من الشرك الأكبر، وإن كان بعض العلماء قال إنه من الأصغر، لكن المختار الذي رجحه الشارع وغيره أن هذا ليس من الأصغر. نعم.
وهذا يسأل ويقول: هل الجاهلية الغير مخصوصة بزمن هي المطلقة التامة أم المقيدة بأمر معين؟
الجاهلية إذا جاءت أمر الجاهلية المبهر المقصود الزمن المعين الذي مضى، ولكن إذا قيل في مثل هذا في أمر الجاهلية من أمر الجاهلية فهو نسبة للجهل، مطلق الجهل، والجهل كل ما خالف الحق فهو جهل، وكون ننسبها إلى زمن إلى فترة معينة لا معنى له.
نعم. السؤال الأخير يقول: بعض العوام عندما يتغير الجو وتأتي العواصف وينزل المطر يقولون هذا بسبب نجم كذا،
هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء، فهو كفر بالله جل وعلا، يعني من كفر الألفاظ ومن شرك الخفي الذي يجب أن يتنزه الإنسان عنه، يبتعد عنه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ اختلف المفسرون في لا هذه، منهم من يقول أنها زائدة للتأكيد، منهم من يقول إنها للنفي، والمنفي هو كلام الكفار في القرآن أنه يقولون أنه سحر أو كهانة أو شعر أو قول البشر، كأنه يقول جل وعلا: ليس الأمر كما تزعمون، أقسموا بمواقع النجوم. إن إنه لقرآن كريم. والكريم سبق أنه هو الجامع للحسن وللخير الكثير، والقرآن فيه كل خير لمن آمن به وصدقه واتبعه، ففيه العلم النافع، وفيه الحث على العمل الصالح، وفيه من كشف الشبهات، وكذلك شفاء أمراض القلوب والأبدان وغير ذلك. فكرمه في خيره الواسع الكثير. وقد وصف الله جل وعلا كتابه بالكرم كما وصف نفسه جل وعلا بالكرم، وصف بعض مخلوقاته بذلك. وقوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم جملة معترضة بين القسم وجوابه، يدل على تعظيم هذا القسم. وسبق أن مواقع النجوم إما يكون مساقطها يعني مغاربها أو مطالعها، أو أن المقصود هذا وهذا، وذلك للدلالة على عظمة الله جل وعلا في مسيرها وفي تدبيره جل وعلا وتسخيره لها. والذي تتبع الأقسام التي في كتابه في كتاب الله جل وعلا يجد أنها دالة على توحيده وعلى وجوب عبادته، وكذلك على عظمته جل وعلا. ولكن هذا القسم خاص بالقرآن، فجوابه إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، هو المقسم عليه. وقوله في كتاب مكنون اختلف فيه، ما المراد بهذا الكتاب؟ منهم من يقول في اللوح المحفوظ، وابن القيم يرجح أن يكون هذا الكتاب يعني ما في أيدي الملائكة، ويقول هذا مثل قوله جل وعلا في صحف مكرمة مطهرة بأيدي سفرة، مع أن هذه الآية التي يقول أنها هذه مثلها اختلف فيها. فمن المفسرين من يقول إن هذه الصحف يعني القرآن، لأنه لا ينتفع به ولا يؤمن به إلا من سبقت له الحسنى من الله جل وعلا، فيكون من البررة ومن أهل الخير والإسفار في الهدى. وظاهر لمن تأمل هذه الآيات أن الكلام كله في القرآن، على هذا قوله لا يمسه إلا المطهرون، إما أن يقصد به أنه لا ينتفع به ويستفيد من علمه إلا من تطهر قلبه بالإيمان والهدى وسبقت له من الله جل وعلا السعادة، أو يقصد به أنه لا يجوز أن يناله إلا متطهرا من الأحداث. وكلا القولين قال به جماعة من العلماء. وقوله تنزيل من رب العالمين، هذا رد لما قاله الكفار، ومعلوم أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو دليل على علو الله جل وعلا، أدل على هذا كثيرة جدا. وقوله جل وعلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الإدهان يكون ممن أدهن إذا كان ضعيفا وليس عنده قوة وكان مقابله قويا، والمؤمن لا يجوز له أن يكون كذلك، يجب أن يكون قويا بالله جل وعلا وبإيمانه معتزا بذلك، فيكون صادعا بالحق قائلا به مبتعدا عن الإذهان، لأن الإذهان هو مخاشاة العدو ومجاراته والإغضاء عنه في بعض ما يريد. فهذا إنكار لمن يقع له مثل هذا. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا هو المقصود بسياق الآيات، هذا هو الشاهد، يعني يكون تجعلون حظكم من هذا الحديث الكريم الذي هو تنزيل من رب العالمين الكذب به والكفر به. هذا على القول الذي أن الكتاب المكنون هو القرآن. ويجوز أن يكون هذا استئناف، يعني تجعلون ما نزل عليكم من الرحمة والنعمة والخير من السماء تجعلون شكركم تكذيبا وكفرا، بحيث إنكم تنسبون ذلك إلى مخلوق مدبر مسخر، حيث تقولون إن هذا نزل بنوء كذا أو جاءنا المطر بنوء كذا. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، وعليه يدل حديث زيد بن خالد. ويجوز أن يقصد المعنيين هذا وهذا، وكلام الله جل وعلا له معاني كثيرة. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، المسألة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، المسألة الثالثة ذكر الكفر في بعضها، المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، المسألة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، المسألة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع.
يعني أن الإيمان هو إضافة النعمة إلى مسديها وموليها، والكفر هو إضافتها إلى مخلوق ليس له فيها أي دخل وأي صلة. فيكون هذا دليل على أن العمل يكون كفرا، كما أن العمل أيضا يكون إيمانا، وهو أمر واضح. نعم.
المسألة الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، المسألة
يعني أن قولهم صدق نوء كذا وكذا لا يقصدون به أن النوء أنزل المطر أو أن له تأثيرا بذلك، وإنما مجرد إضافة، يعني أن المطر نزل عند طلوعه أو عند غروبه، وعلى هذا يحمدون، يقول هذا نوء محمود وهذا نوء منحوس، فيضيفون الخير إليها والشر، فيكون هذا الكفر إضافة نعمة الله جل وعلا التي يجب أن يشكر عليها ويحمد إلى مخلوق ليس له فيها أي سبب. وهكذا يجب على العبد إذا أنعم الله جل وعلا عليه نعمة على يد أحد من الخلق أن يعلم أنها من الله فيشكره، وإذا مثلا منع شيئا يطلبه من مخلوق
أن يعلم أن هذا ليس مقدرا له فهو من الله، فالله هو المانع وهو المعطي وهو الضار وهو النافع، ولكن لا يدعوه ذلك إلى أن يغمط الناس حقوقهم، فمن حصل له خير على يد مخلوق عليه أن يكافئه، كما جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقوله جل وعلا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فيه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إنما هذا حتى ما يكون القلب متعلقا بمخلوق، يجب أن يكون قلب العبد متعلقا بالله جل وعلا فيكون عبدا لله حقا، ولا تتوزعه أمور الدنيا أو العباد. فإذا أنعم عليه على يد إنسان ينبغي له أن يكافئه حتى يخلص قلبه لله جل وعلا، لأنه من الأمور المسلمة أن القلب يملكه الإنعام. نعم.
المسألة التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. المسألة العاشرة: وعيد النائحة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
قال: باب قول الله جل وعلا:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مقصود المؤلف بهذه ترجمة بهذه الآية أن يبين أن الحب هو أصل التعبد، وأنه يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن المشركين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في النار شركهم في المحبة وليس في التدبير والخلق والتصرف. لهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى أن الأنداد، أن التنديد أنه يكون في الحب، يعني أنهم يحبون من اتخذوهم أندادا مثل محبتهم لله جل وعلا، فسووهم في المحبة، وهذا من أعظم الشرك ومن أكثره أيضا في الناس. ولهذا ذكر ذلك لأنه مناف للتوحيد، ولا يحصل الإنسان على الأمن من العذاب إلا إذا أخلص الحب لله جل وعلا، غير أن الحب يكون خاص ويكون عام مشترك. فالحب الخاص هو ما تضمن التأله والتعظيم، يعني حب تأله وتعظيم وذل، فإذا كان حب ذل وتعظيم فهو حب تأله، فيجب أن يكون لله خالصا. وإذا جعل منه شيء للمخلوق يحبه حب ذل وتعظيم يكون عابدا له ويكون مشركا في ذلك. أما إذا كان حبا لأجل مؤانسة أو مشاركة أو حب طبيعة كحب الجائع للطعام أو الظمآن للماء، فهذا إذا كان قصد بذلك التقوي على طاعة الله جل وعلا وعبادته فإنه يثاب عليه، وإن كان لم يقصد ذلك فهو من المباح، لا لوم عليه في ذلك، ولكن ليس له فيه ثواب. والمقصود أن الحب المشترك يكون أقساما، منه حب الحنو والرحمة كحب الوالد لولده الصغير مثلا، ومنه حب الإلفة والمصاحبة كحب الزميل لزميله مثلا، أو المشارك للعامل في عمله أو المسافر في سفره أو ما أشبه ذلك، وهذا حب طبيعي، ولهذا يوجد ذلك في الحيوانات. تجد مثلا حيوانات إذا عزل بعضها عن بعض تصيح وتحن إلى الإلف الذي كان بينه، فهذا دليل على أنه أمر طبيعي طبعت عليه المخلوقات. أو يكون حب حاجة بدنية يحتاجه في بدنه كحب الأكل والشرب، ويجب أن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك، فإن تعلق به من الحب القدر الزائد فقد يكون عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حديث الذي في البخاري: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة والخميصة، فجعله عبدا لهذه الأشياء التي يستعملها، إما ذهب أو فضة أو لباس أو فراش، أدل على أن الإنسان إذا كان يعمل لأجلها، عمله لأجلها، أنها تتعبد قلبه. ولهذا يجب أن تكون هذه الأشياء حبها بقدر الحاجة، الذي الشيء الذي يحتاجه، ولا يتعلق قلبه بها أكثر من ذلك. أما إذا شغلته عن عبادة الله أو منعته عن العبادة فإنه يؤاخذ على هذا ويعاقب عليه، وربما صار عابدا لها. أما الحب الذي يكون فيه الخوف والرجاء والتعظيم والتذلل فإنه يجب أن يخلص لله جل وعلا، فهذا هو أصل العبودية، أصل عبادة الله جل وعلا، وهو معنى التأله. فمعنى الإله هو المحبوب المعبود، قوله لا إله إلا الله يعني لا معبود بالحب الذي فيه الذل والخضوع إلا الله جل وعلا. ولهذا قول العلماء في قوله جل وعلا في قول الكفار بعضهم لبعض حينما يخاطبون معبوداتهم مألوهاتهم التي يحبونها في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قل التسوية هي في هذا الحب، وليست التسوية لهم في الخلق والتدبير والتصرف، لأنه لا يعلم أحد من الناس أنه جعل مع الله خالقا متصرفا إلا في أمور معنوية أو أمور ثانوية جاءت ربما تكون غير مقصودة، مثل ما يقع من أهل البدع. فأهل البدع مثل الجهمية والمعتزلة لا ينفكون عن الشرك، لأنهم جعلوا المخلوق مساوي لله جل وعلا في بعض الأمور، كما هو معروف في كتبهم وفي ردود العلماء عليهم. فمثلا حينما يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله، فهذا شرك في الربوبية وليس شركا في المحبة، حيث جعلوا الإنسان مشاركا لله جل وعلا في الخلق. وحينما يقولون إن الإنسان حر يفعل بمشيئته وإرادته ما يريد ويشاء، ولا دخل لمشيئة الله جل وعلا في ذلك، فهو إذا أراد أن يؤمن آمن، وإذا أراد أن يكفر كفر، فهذا أيضا شرك في الخلق والتدبير وصفات الله جل وعلا، حيث جعلوا المخلوقين مساوين لله جل وعلا في ذلك، بل جعلوا المخلوق يفعل الشيء الذي لا يفعله الله جل وعلا أو لا يقدر عليه جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وكذلك في غير هذين الأمرين، وهم أيضا ينكرون هذا الشيء، يعني المحبة التي هي محبة التأله، ويتبعهم في ذلك الأشاعرة. وهذا عجيب، لأن هذا هو أصل الدين الإسلامي، كيف ينكر؟ فإذا كان الإنسان ليس عنده الحب، حب التأله، فهو ليس عنده إسلام أصلا. ومبدأ الإسلام والدخول فيه قول الإنسان لا إله إلا الله، وقد عرفنا أن المقصود ما تتضمنه هذه الكلمة مع القول. فعلى هذا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني في صفة من الصفات، فلا يلزم أن تكون الأنداد مساوية لمن لله جل وعلا في كل شيء أو في أكثر الأشياء. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، حيث شركه شرك مشيئته مع مشيئة الله جل وعلا. فدل على أن الند يكون في شيء من الأشياء التي هي من خصوصيات الله جل وعلا، إما من حقوقه أو من صفاته أو من أفعاله تعالى وتقدس، يجب أن يخلص في هذه الأشياء، يعني أن يكون التوحيد لله جل وعلا في أوصافه وأسمائه، ويكون أيضا في أفعاله التي يختص بها، كما يكون أيضا في حقه الذي أوجبه على عباده، فيفرد في هذه الأمور. أما إذا حصل اشتراك فيها ولو بوجه من الوجوه فإنه يحصل التنديد، والتنديد قد يكون كبيرا يوجب النار بل يوجب الخلود فيها إذا مات عليه الإنسان، وقد يكون موجبا للعذاب، يعني يكون من الشرك الأصغر. ولا يحصل التوحيد والإخلاص إلا بإخلاص هذه الأمور لله جل وعلا وحده. وقوله يحبونهم كحب الله، كاف هنا للتشبيه، جعل حبهم مساوى لحب الله جل وعلا، ثم إنه لا تلزم التسوية، المهم أنهم إذا جعلوا له حبا من الحب الذي يجب أن يخلص له، حب التأله والتذلل والتعظيم، فإنهم يكونوا واقعين في الشرك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم يعني يحبون الأنداد كحبهم لله، أو يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود أن محبتهم تكون موزعة، محبة التألف بين الله جل وعلا وبين المخلوقات التي يتعلقون بها ويزعمون أنها تنفعهم. أما الذين آمنوا فإنهم أخلصوا الحب لله جل وعلا، فصار حبهم أشد وأعظم من حب أصحاب الأنداد لله جل وعلا. والمعنى الثاني أنه يقول أشد من حب أصحاب الأنداد لأنداده، ولكن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه باطل ومتناقض. أما بقية الآية فهي مبنية على هذا، ففيها الخلاف مثل ما في الخلاف في قوله يحبونهم كحب الله، وإذا عرف أن الصحيح هو القول الأول يتبين أيضا معنى آخر الآية. وقوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، تشمل أمور الدنيا كلها، يعني إذا كانت الدنيا أحب إليكم من أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم فساق، انتظروا ماذا يحل بكم لفسقكم وخروجكم عن الطاعة. ففيه وعيد لمن كانت هذه الأشياء مقدمة عنده على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله من العمل الصالح ومن الجهاد في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فهذه أعظم ما في الدنيا مما يتعلق به الإنسان، الآباء والأبناء، وكذلك الإخوان والأزواج والقبائل والقوم والبلد ومن له صلة بهم من الناس، وكلهم يدخلون، كل ذلك يدخل في عشيرتكم عشائرهم. والأموال بعد هذا، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وحصلتموها واستوليتم عليها وصرتم تتصرفون فيها، وتجارة من تجارة الدنيا تنتظرون ربحها وتخافون كسادها يعني ألا تربح، ومساكن من الدنيا ترضونها على أهوائكم وما تحبونه. فماذا بقي بعد هذا من أمور الدنيا؟ هذه الدنيا كلها إن كانت هذه الأشياء أحب إلى الإنسان من طاعة الله وطاعة رسوله وجهاد في سبيل الله جل وعلا، فليتربص يعني فلينتظر ماذا يحل به من أمر الله الذي سيأتيه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا يدل على أن من كانت هذه صفته أنه فاسق. ثم تدل الآية على وجوب محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله ومحبة طاعة الله وطاعة رسوله على أمور الدنيا كلها، وأن من لم يكن كذلك فهو فاسق وهو متوعد بالعذاب. والحب هنا في هذه الآية وفي التي قبله هو حب القلب، الحب الحقيقي، وليس كما يقول بعض الجهمية أنه الحب العقلي، يعني بمعنى أنك إذا نظرت في عقلك وإذا العاقبة في طاعة الله وطاعة رسوله أحمد وأولى فعقلك يدعوك إلى أن تقدم ذلك، يعني تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على إثار الدنيا وأمورها، لأنهم ينكرون الحب الحقيقي ويقولون إن الحب هو الميل إلى الملائم، والميل إلى الملائم يجب أن يكون منزه عنه الله جل وعلا، لأن هذا يدل على الحاجة، هكذا يزعمون، فينكرون صفات الله جل وعلا على القياس الذي يقيسونه على أنفسهم، يجعلون ذلك دليلا. يجوز أن يقال إنهم لا يعرفون من الحب إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فلهذا نفوه عن الله جل وعلا. والغريب أنهم ينكرون الحب من الجانبين، يعني ينكرون أن يحب الله جل وعلا عباده، وينكرون أن يحب العباد ربهم جل وعلا، وذلك أنهم يقولون إن الحب يكون بين متجانسين متوافقين،
ولا يجوز أن يكون بين خالق ومخلوق للفروق العظيمة، فالله ليس كمثله شيء. فعلى هذا معنى ذلك أنهم ينكرون التأله، ينكرون أصل الإسلام، ومعنى هذا أيضا أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا لو نظرت في كتبهم من أولها إلى آخرها ما تجد فيها شيئا من ذلك، بل كثير منهم يقول الإله القادر على الاختراع، فيجعل الإله بمعنى الرب يعني المتصرف، وهذا ضلال بعيد. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا، فمحبة الله جل وعلا محبة تأله وذل وتعبد، وهذه المحبة تكون كاملة وتكون ناقصة. فإذا أراد الإنسان أن يكملها فلا بد أن يأتي على أصولها وفروعها، وفروع محبة الله جل وعلا أن يحب ما يحبه الله جل وعلا ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا، لأنه لا يمكن اجتماع بغض عدو الله جل وعلا مع محبة الله جل وعلا، فإن هذا ينافي هذا، فلا بد من موافقة المحب على ما يحب، توافقه في المحبة وفي البغض والكراهة. فعلى هذا تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، لأن محبة المعية محبة مشاركة، والله جل وعلا لا يشاركه في المحبة أحد من الخلق. فإذا كانت المحبة تقصد منها النفع والطلب بالخضوع والذل فإنها محبة شرك إذا كانت لمخلوق، أما إذا كانت المحبة ليست إلا لأن الله يحب هذا الشيء أو يأمرك بحبه أو لأنه مطيع لله جل وعلا فأنت تحب من يطيع ربك، فتكون هذه من فروع محبة الله جل وعلا، يعني مما يتفرع عليها. وهنا قل لا يؤمن، هنا لا للنفي، يعني لا يحصل الإيمان لأحد حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الخلق كلهم، حتى محبة نفسه يعني نفس الإنسان، كما في حديث عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب. فالمنفي هنا الإيمان الذي تحصل به السلامة
من العذاب، ولا يؤمن. وليس الإيمان كما يقول بعض الشراح يعني المنفي كمال الإيمان، إلا أنه إذا كان يقصد كمال الإيمان الواجب الذي لا يجوز تركه، ومن ترك فهو آثم ومؤاخذ ومعاقب عليه، فيكون هذا صحيح. ما إذا كان المقصود كمال الإيمان المستحب فهذا لا يجوز أن يكون، لأن المستحب لا يعاقب الإنسان في تركه. ثم مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعهد في خطابات الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينفي واجبا من الواجبات لانتفاء مستحب، إن هذا لا وجود له في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المستحب لا حد له، ولا يمكن أن الإنسان مثلا يأتي بأعمال البر كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن أن يأتي بها كما أتى بها الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى هذا الاستحباب يكون بحسب ما يقوم في قلوب الناس، فمنهم من يكون الإيمان عنده مثل الجبل، ومنهم من يكون ضعيف، والعمل تبع لذلك. ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة وصدقة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. والمقصود أن النفي هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أن المنفي هو الواجب الذي إذا تركه الإنسان يكون معاقبا على تركه. واجب الإيمان الذي إذا ترك كان آثما ومعاقبا عليه، مع أن الظاهر أنه نفي الإيمان جملة، أن الإنسان لا يوجد له إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا ومن نفسه. وهذا الحب كما عرفنا تابع لمحبة الله جل وعلا وفرع عليها، فكيف بمحبة الله؟ كيف بمحبة التأله؟ لا تقاس بهذا، لأن هذه محبة لله وفي الله. وعلامة الحب حب الله امتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعلماء يسمون هذه الآية آية المحنة، كما في حديث أنس أن أناسا ادعوا أو قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية امتحانا واختبارا لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر ابن القيم أن محبة الله جل وعلا لها أسباب عدة، منها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، فإنها جالبة لمحبة الله جل وعلا بهذا الشرط، يكون بالتدبر، تدبر المعاني وتفهمها. ومنها
تأمل معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته والتفقه فيها، ومنها استشعار القلب بنعم الله جل وعلا وبفضله، فإن كل فضل من الله جل وعلا وأعظم ذلك تفضله على الإنسان بأن جعله مسلما، وكذلك كونه خلقه من لا شيء، جعل له السمع والبصر إلى غير ذلك، فنعمه كثيرة جدا. فيستشعر القلب بهذا، لأن النعم تدعو إلى المحبة. ومنها انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا، ويقول إن هذه أعجبها. ومنها الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة القرآن، ثم ختم ذلك بالاستغفار، كما ذكر الله جل وعلا ذلك وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها مجالسة أهل المحبة الذين يعينون على ذلك ويدعون إليه. ومنها مجانبة الأسباب التي تمنع المحبة، وهي كثيرة، مثل كثرة الكلام، كثرة النوم، وكثرة الأكل، وكثرة مخالطة الناس، وكذلك كثرة النظر في الدنيا وتسريح الأنظار فيها والإعجاب بها وما أشبه ذلك. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث يعني ثلاث خصال، من كنا يعني وجدنا، فكان هنا تامة، من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة، وهي حلاوة حقيقية، ويدل على أنه ليس كل مؤمن يجد هذه الحلاوة، وإنما يجدها من تحلى واتصف بهذه الصفات الثلاث، وهي كون الله جل وعلا ورسوله أحب إليه من كل شيء. وقوله مما سواهما يعني من المخلوقات كلها، وهذا لا يدل على الجمع بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتسوية بينهما، وإنما يدل على أن محبة الله محبة تأله، وأن هذه المحبة يكون لها توابع وفروع، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إليه، وهو الذي أنقذك الله جل وعلا به على يديه فضلا من الله، وهو الذي أمر الله جل وعلا بحبه فصار حبه من أجل ذلك، فهو مقدم على محبة جميع المخلوقين. هذه واحدة. والثانية أيضا فرع عليها، وهي أنك تحب الإنسان ما تحبه لأجل نفع وصل إليك منه، وإنما تحبه لأنه محب لله، لأنه مطيع لله جل وعلا، ولو لم يكن بينك وبينه نسب. ولو لم يوجد بينك وبينه نسب أو قرابة أو منفعة دنيوية. وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يزيد بالقرب والصلة ولا ينقص بالبعد والجفا، لأنك تحبه لأمر ثابت وهو طاعته، ما دام مطيعا فالمحبة ثابتة. ويلزم أيضا في المقابل لهذا أنك تبغض ما يبغضه الله. الأمر الثالث هو كراهة ما يكرهه الله جل وعلا، وهو أنك تكره الكفر وتبغضه، مثل كراهتك أن تلقى في النار، يعني هذا أعظم العذاب الذي ينال البدن، فيكون مبغضا لمعاصي الله جل وعلا على هذا المنوال. فإذا تحلى الإنسان بهذه الصفات يكون علامة على أنه يحب الله جل وعلا، وعلامة على أنه يجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هل هي حلاوة الطاعة أو هو أمر زائد على ذلك؟ بلا شك أن المؤمن أنه يستحلي طاعة الله جل وعلا ويلتذ بها، فلو منع مثلا من الصلاة يمكن يموت حسرة على ذلك، يعني لو منع قهرا. وهكذا يكون حبه لطاعة الله جل وعلا، وهذا لأن الله جل وعلا أوجب عليه ذلك، فهو يحب ما أوجبه الله جل وعلا عليه. كما في أسباب الحب، فإن من أسباب الحب ما جاء في الحديث، حديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، فيكون هذا سببا لحب الله جل وعلا، والسبب أنه أحب هذا أولا. والتحبيب الذي يكون في قلبه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها عليه بلا استحقاق منه على الله جل وعلا، فهو دائم يستشعر في قلبه أنه عبد لله جل وعلا مملوك، تفضل الله عليه جل وعلا بكل شيء، وأنه ليس له على الله أي استحقاق وأي فضل، بل الفضل لله جل وعلا كله. فإذا شكر فهي نعمة، إذا أطاع فهي نعمة، وإذا وجد في قلبه حب الخير فهي نعمة، وكل نعمة تقوده إلى شكر وإلى نعمة أخرى. وقوله: أحب إليه مما سواهما، قد يقال إن هذا يحتاج إلى جواب لما في صحيح مسلم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى ولا يضر إلى نفسه. قال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هنا جمع الضمير ما سواهما، أو ليس في هذا إشكال، لأنه لا يساوي ذلك الحديث، وما لا يساويه في الصحة، لكن في المعنى، لأن هذا الشيء الواجب، ومحبة الله داعية لمحبة الرسول فهي فرع، يعني محبة الرسول فرع عليها، أما المعصية فكل واحدة مستقلة